يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قطيع الكفين. السلام على العقيلة زينب. السلام عليكم أخوتي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. الكلام ما زال فعلا في قراءتنا لمبحث الخيارات من المتاجر، كتاب المتاجر في كتاب اللمعة، وقد وصل الكلام إلى خيار الغبن، حيث كان الكلام سابقا في فيما لو كان المغبون هو المشتري، العفو هو البائع، فيما إذا كان البائع هو الذي وقع عليه الغبن في هذه الصفقة. الآن طبعا كان فيه مجموعة من الصور والاحتمالات ناقشها المصنف ومن بعده الشارح رحمة الله تعالى عليهما. الآن الكلام وصل، كلام الشارح أيضا يقول لا، إذا كان المغبون المشتري، هم بمجموعة من الصور يقول نعم سوف نرى ذلك. يقول وصلنا لهنا، وإن كان المغبون هو المشتري الذي اشترى هذه العين، هو الذي غبن، هسه غبن في العين المباعة، غبن في مقدار الثمن اللي دفعه، المهم وقع غبن. زين، إذا كان المغبون هو المشتري، هل يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن؟ يعني المفروض أنا من أشتري مثلا كتاب، خلينا نقول اشتريت هذا الكتاب بقلم أو بساعة بحاسبة، أي شيء من الأمور فضلا عن النقد. مرة أني من اشتريت الكتاب وانطيت هذا القلم باعتبار الثمن، هذا الثمن اللي أخذ البائع اللي باع الكتاب، يعني احتمال احتمال كبير انه يتصرف بهذا القلم، والتصرفات مختلفه، مره تكون تصرفات سهله يسيره بسيطه، ويعني لا تؤدي الى نقص او تلف او منع من ارجاع هذه الاموال، ومره لا تكون مانعه. فليقول ذلك، يقول وان كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره، يعني خيار المشتري باعتبار مغبونا خياره في الفسخ، لم يسقط خياره بماذا؟ بتصرف البائع، يعني فيما لو تصرف البائع في هذا الثمن اللي أخذ من عندي باعتبار أنا اشتريت الكتاب وانطيت القلم، هو باعتبار الثمن، لما أخذ الثمن تصرف به، ولكن تصرف لا يمنع، سواء كان هذا تصرف مانع أم غير مانع، مانع من الإرجاع أم غير مانع من الإرجاع. فيقول إن أنا لا يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان هذا التصرف تصرف البائع في الثمن الذي أعطيته في قبال الكتاب اللي أنا أخذته، مثالنا قلنا القلم، اشتريت كتابا بقلم، القلم من أخذ تصرف به، هسه مرة يتلفه يكسره مثلا، مرة يبيعه، هو صار بيع يعني عقد لازم، ومرة ينطي هدية مثلا، ومرة يكون بعده موجود عنده بس كتب كم كلمة. فيقول في كل الأحوال لا يسقط ذلك التصرف خيار المشتري المغبون في إسقاط فسخ العقد وإرجاع المال إلى أصحابه. فيقول فيرجع إلى عين الثمن، نفس القلم باعتبار مثال للقلم، نفس القلم إذا موجود أرجع لي أخذ القلم وأرجع للكتاب، كأنما الكتاب قيمة أقل من قيمة القلم بكثير، ربما هذا قلم أثري، قلم من صناعة خاصة إلى آخره. فيرجع إلى عين الثمن، يعني المشتري يرجع، المغبون طبعا يرجع إلى عين الثمن، هذا إذا كان شنو عين الثمن موجود، وإلا إذا ما موجود وين يرجع؟ يقول أو مثله أو قيمته، يرجع إلى المثل، طيتك هذا القلم في قبال الكتاب، جيب لي قلم مثله، دورنا بالسوق ما لقينا، شو نسوي؟ قال لي أبطيني قيمة هذا القلم من حقه. هسا قال مرة يكون يقول لك بقى الكتاب عندك وشوف ايش قد قيمة القلم وارجع لك، إذا وافق ما بي مشكلة. لكن يقول له لا ما أريد، أنت ما دام أعطيتني كتاب أقل من مستوى القلم خداعتني مثلا، أنا حتى الكتاب ما أريده أخذه ورجع لي القلم مثلا. فيقول أو مثله أو قيمته. هذا الكلام يتكلم عن نفس الحق، هل أن المشتري المغرم يبقى حقه حتى بعد تصرف المشتري عفوا البائع؟ يقول لا، يبقى الحق موجود سواء كان هذا تصرف مانع من الرد أم غير مانع. زين الآن يقول هذا التصرف نفسه سد الكلام على نفس التصرف. يقول وأما تصرفه تصرف البائع في الثمن، وأما تصرفه فيما غبن فيه، يعني فإن لم يكن هذا التصرف فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم، مثل البيع، أنا اشتريت الكتاب من عندك شنو بقلم، الثمن هو القلم، القلم أنت أخذته المفروض هو دخل بملكك بعقد صحيح، فلما دخل بملكك بهذا العقد الصحيح أنت بعد محقق تبيع تشتري تستعمله تكسره، هاي بعد أنت الناس مسلطون على أموالهم، فأنت مباشرة شفت واحد أعجب بهذا القلم وأنت بيع شرع على باب الله بعته، صار شنو عقد لازم. فيقول أو أما تصرفه بالتصرف البائع فيما غبن فيه فإن لم يكن ناقلا عن الملك على وجه لازم ولا مانعا من الرد مثل الأمل المستولدة ولا منقصا، هذا التصرف ما ينقص العيد، مرة استهلاك ربما بس ألزم القلم أخليه بجيبي حتى أتفاخر به للزينة أنه أنا عندي قلم فاخر، هذا هو الاستعمال وتصرف غير منقص. ومرة لا أنا أقوم أكتب به وربما أستعمل لنبات أحفر ببعض الحفر، يعني إلى آخره بعض التصرفات التي ربما تؤدي إلى نقص ولا منقصا للعين، إذا هذن كلهن إذا لم يكن كذلك فله ردها رد العين اللي هي الثمن، والبائع قد تصرف فيها تصرفا ولكنه لم يكن ناقلا للملك على وجه اللزوم ولا مانع من الرد ولا منقصا، فيقدر يخلي إيده على العين اللي هو بثاني القلم ويرجعها. زين وفي الناقل يعني وفي التصرف من قبل البائع في الثمن اللي أخذ من المشتري وهو مثال القلم، كان تصرف ناقل أو كان تصرف مانع من الإرجاع، شنو الحكم؟ يقول الحكم ما تقدم قبل فد ورقتين ثلاثة ذكرنا أو ذكر مصنف لما كان يتكلم عن البائع المغبون، البائع المغبون شلون يتصرف؟ إذا نرجع فد ورقتين للخلف شوية يقول وإن وجدها منتقلة عن ملكه، يعني وإن وجد البائع، أرجع شوية، البائع العين المباعة وهو مغبون فيها، وجدها منتقلة عن ملك المشتري، شلون منتقلة عن ملك المشتري؟ يقول منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع، باعتبار المشتري مثلا من اشترى هذا الكتاب والباع كان به مشتري مغبون، المشتري باع الكتاب حصل عليه فد ربح وباعه، فهذا صار بيع لازم، عقد لازم انتقل من عنده بعقد لازم. يقول بالحالة شو يسوي؟ يقول يرجع إلى المثل أو القيمة، هذا كلام نسح نرجعنا شوية حتى نتذكر، هذا عند البائع المغبون نفس الحكم. يقول وكذا لو وجدها، يعني لو نفس الحكم يرجع إلى المثل أو القيمة، لو وجد البائع المغبون هذه العين على ملكه ما خرجت عن ملكه ولكن شنو مع عدم إمكان ردها كالمستودع، هم نفس الحالة. هنا سنرجع إلى أصل كلامنا بالمغبون المشتري. يقول وفي الناقل والمانع، يعني إذا المشتري وجد العين اللي انطاها ثمن انتقلت عن ملك البائع أو وجد فيها مانع من إرجاعها، فكما تقدم يعني يأخذ أما المثل، وإذا تعذر المثل يأخذ القيمة. الآن صورة أخرى من صور تصرف البائع في هذه العين، باعتبار الكلام الآن المغبون هو المشتري، البائع طبعا هو هم ممكن أن نحسبها على المشتري أيضا، بس ظاهرا أنه البائع تكون يعني أقرب إلى الصورة. زين يقول ولو كان يعني التصرف البائع في العين اللي استلمها من المشتري المغبون، ولو كان قد زادها، يعني مثلا مثال القلم اللي أنا أخذناه من البائع زادها شيئا، مثلا غلفت بغلف أضاف إليه بعض المحسنات بعض الزينة، هل التصرفات هاي ممكن يعني تجوز الإرجاع؟ يقول نعم، فأولى بجوازه. ليش أولى؟ يقول لأن العين الأساسية موجودة، وهذا التصرف الذي طرأ إنما زادها قيمة، فزيادة القيمة لا تمنع. هسه نعم، ربما بعضهم يقول لي هو الزيادة هاي محترمة، لو ما محترمة يقول نعم محترمة وإلها قيمة. زين، منو راعيها؟ منو صاحبها؟ هو صاحبها الأصلي هو البائع، فيقول لا بد من إعطاء الأرش الفرق، يعني مو الأرش عفوا، الفرق بين القيمتين. بس هذا بالزيادة. زين، أو نقصها أو مزجها أو آجرها، هذا من كل التصرفات، كلهن تصرفات. نقص من هذا القلم مثلا، أخذ أزال بعض العلامات اللي كانت موجودة على هيكل القلم بحيث قلل ربما من قيمته إلى آخره، أو مزجها أو آجرها بحسب نوع العين. فيقول فوجهان، شنو وجهان؟ يعني رأيا عندنا بالمسألة، إذا كان نقصنا منها رأيا بالمسألة، شنو هن الرأيين؟ يقول الرأي الأول هو جواز الفسخ بالنسبة للمشتري المغبون، نعم حتى وإن مزج العين نقص من قيمتها، مع ذلك هذا التصرف يبقى أو يبقي، ما زال خيار الفسخ باقيا، جواز الفسخ. ليش؟ يقول لأن هذه الأمور النقص والمزج والأجار كل هذه التصرفات نعم تصرفات من البائع، لكنها لا تمنع من الرد، لا تمنع حتى وإن كان هناك نقص. ليش لا تمنع؟ لا تمنع، أقول يعني النقص ممكن نعوضه بالأرش، فماكو شيء يمنع من الرد. أما إذا كان عدم الإمكان نهائيا، فأكو عندنا بالمقابل عندنا مثل وعندنا قيمة، لذلك الخيار الفسخ يبقى ثابتا. هذا وجه، هذا رأي. الرأي الآخر قال لا، عدم جواز الفسخ. ليش عدم جواز؟ يقول لأن أساسا ما عندنا إمكان نرجعه، لأن إحنا من أخذنا مثال القلم أخذناه بمواصفات محددة، هسه المواصفات أكيدا وجزما قد تغيرت، يعني مو ذاك القلم اللي إحنا استلمناه، فإذا تغيرت العين معناته ما ممكن نرجعه. هذا رأي ثاني. شيخنا أنت شو تقول؟ يقول وظاهر كلامهم كلام الفقهاء أن هذه التصرفات النقيصة المزيج الإجارة غير مانع من الفسخ، من فسخ العقد غير مانع، لكن استدركنا، لكن إن كان النقص من قبله، هذا من قبل ربما البائع وحتى المشتري هم ترهم هم الصير من قبل البائع، راح يرجع العين اللي هو الثمن مثلا بشنو مع الأرش. وإذا كان النقص من قبل المشتري راح يكون يرجع العين المباعة اللي هي مثلا الكتاب مع الأرش. فعلى الأمرين ممكن إحنا نقبل هذا الكلام أو نفسر هذا الكلام، لأن إحنا قلنا سابقا أنه الأرش ممكن يكون في حق البائع وممكن يكون في حق المشتري، والبائع مرة يكون في حق الأرش الغبن يكون في حق الثمن، وأيضا مرة يكون في حق المثمن، يعني بالطرفين ماكو أي مشكلة، فممكن يفسر على الجهتين. لذلك يقول لكن إن كان النقص من قبله، من قبل البائع مثلا تلاعب بالثمن وربما سبب تلفا جزئيا، شو يسوي؟ ردها، يرجع هذا العين الثمن يعني مع الفرق مع الأرش بين المعيب والصحيح. وإن كان من قبل الله، هذا الخلل صار يعني من قبل فدعار السماوي، أمر غير محسوب لا يمكن تداركه، من قبل الله تعالى، فالظاهر أنه كذلك، يعني أيضا يرجعها مع الفرق مع الأرش، كما لو تلفت يكون ضامن للأرش، كما لو تلفت. زين، هذا الكلام يكون بالأعيان اللي منقولة. زين، إذا كان الكلام في الأرض، إحنا اشترينا أو بعنا أرض، ولو كانت الأرض مغروسة، يعني إحنا من بعنا أرض هو اشتراها، ربما اشتراها بأكثر من قيمته باعتبار هو المشتري والمشتري مغبون مثلا هنا كلامنا، اشتراها بأكثر من قيمته أكثر بكثير يعني. فمن اشتراها ورا فترة وكان يتصور أنه هذا البيع صحيح بدأ يشتغل به، قام يغرس النخيل والحمضيات وحفر بير مثلا بنى بيت إلى آخره، ها كل التصرفات. فيقول بعدين اكتشف أنه هذا مغبون، ولو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش، من غير أرش إن لم يرضى البائع بالأجرة. إذن هنا لما اشترى الأرض بأكثر من قيمتها كثيرا وبدأ يعمل بها هسه، وبعدين اكتشف الفرق الكبير وراد يفسخ، راد يفسخ باعتباره مغبون هذا المشتري كلامنا، وغرس الأشجار. هنا ممكن شنو هو ممكن نطلب فسق العقد وارجاع الثمن ومعروف ايش، ولكن الاشجار شنو وضعها؟ نقول يا بالاشجار هاي مالتنا واحنا غرسناها بارضك، احنا راح نرجعها ونفسخ، فاريد تاجر لنا الارض 5 سنوات 10 سنوات الى ان تكبر هاي الاشجار مثلا او يتم نقلها الى اخره، فاذا بالاجره طبعا. فاذا وافق البائع صاحب الارض باعتبار احنا فسخنا عقد الشراء مال الارض ورجعناها، فإذا وافق على الأجرة فبها ونعم تبقى الأشجار بمكانها، لكن إذا ما قبل قال لا أنتم مدام رجعتوا الأرض شيلوا الفسائل مالتكم. بل حالة شو سوى هذا المشتري؟ يقول فعليه قلعه من غير أرشين. زين يعني كل شيء ما إله، كل شيء ما إله. زين بعد بس طبعا بعض العلماء بعض الشراح أشكله يعني توقفوا في هذا المسألة أنه فعليه قلعه، قلع هذا الشجر المغروسة بالأرض المغروسة من غير أرش، يعني يقولون شلون من غير أرش؟ لأنه المفروض في مفروض المسألة أنه هذا المشتري المغبون لما اشترى الأرض وصورها أصبحت ملكه والعقد صحيح، فقام يتصرف غرس الأرض بالفسائل النخيل والحمضيات وأمثاله وحفر بير إلى آخره، تصرف المالك. زين لما اكتشف انه هذا مغبون بالبيع راد يرجعها، هو كان جاهل راد يرجعها، شلون يرجعها؟ فاذا راد يقلع يعني طبعا المفروض انه احنا نلزم صاحب الارض، لان انت غبنت المشتري، نلزم صاحب الارض بابقاء الفسائل واخذ الاجره والا اذا امتنع نهائيا فعليه أن يقلع الفسائل هذا الأشجار ويأخذ الأرش من البائع. مو بس يقلع من غير أرش، لا شلون من غير أرش؟ يجب عليه أن يأخذ الأرش من البائع، لأن هذا أكيدا الفسيلة لما أنت تغرسها ورفع أسبوع أسبوعين أكثر أقل تقلعها أخو أكيدا راح تتضرر، أكيدا على اختلاف نسبة التضرر أكيد راح يصير بها ضرر، هذا الضرر أو هذا الأرش من يعوضه؟ المفروض البائع للآن مشتري مغبون، أنت غبنتني، أنت أخذت أكثر من حق الأرض، فلذلك أخذ منك الأرش باعتبار أنه حدث ضرر، وهذا الضرر منفي بالحديث الصحيح لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. زيني؟ الآن يقول وفي خلطه بالأردأ الأرش، يعني أنا اشتريت مثلا حنطة جيدة خلط درجة أولى خلطتها بحنطة أيضا درجة ثانية وخلطت، هذا بعد ماكو مجال للفصل، أو زيت بزيت درجة أولى ودرجة ثانية ماكو مجال للفرز، أولى بالحالة الأرش من نريد الرجع مع الأرش. هنا طبعا من يقول وفي خلطه بالأردأ الأرش، هذه بها كلام، الكلام يعني والله العالم أشوفه أنه غير تام. شون غير تام؟ لأن أنا مثلا فرضا أنا اشتريت قنينة الزيت خلينا نقول مثل درجة أولى، فعلا هو زيت جيد من البائع، لكن البائع لما غبني شلون غبني؟ غبني يعني إذا كانت قيمة القنينة مثلا خلينا نقول 1000 دينار، هو بيش باع ليها 5000 دينار، فأخواني أنا الآن أصبحت مغبون من قبل من جهة غلاء الثمن، أنا مشتري ولا الزيت هو درجة أولى صحيح. زين أنا أخذت البيت خلطت، أو أنا عندي مثلا محل مال أطعمة عندي زيت قديم مستعمل، خلطت هذا الجديد النظيف بالقديم، ورا ما خلطت قال له يا ترى هذا الزيت أنت بيش جابه؟ قلت لهم 5000، قال له إيش دعوة هذا ما أخذ منك هواي، هذا قيمته ألف، أنا بورا ما خلطت الجيد بالرديء انتبهت، فأنا هسه من أريد أرجع كل أرجع هذا القنينة مع فرق ال مع فرق ال ال الرديء عن ال عن ال الجيد، يقول نعم هذا من باب الدرجة العين أو فرق العين زين، من باب هذا من باب البائع زين، من باب المشتري شلون هذا المصنف هنا ما ذاكرها، من باب المشتري شلون إحنا كلامنا أساسا هو على المغبون المشتري، وفي خلطه بالأرض القرش يعني ناخذ من المشتري القرش، شلون ناخذ من المشتري القرش، لذلك إلا اللهم نقول وفي خلطه بالأرض القرش، لاخذ القرش منين؟ من البائع، من البائع، لأن أنت سببت أنه تخلط أو تخلط الرديء بالجيد بسبب أنه أنت بعتني البضاعة صحيح جيدة ولكن غالية أغلى من سعرها، وسبب هذا أنا صرفت وصار الخلط. فمن نريد إذا أريد بقيها كون تدفع لنا الفرق القرش زين، لذلك يقول وفي خلطه بالأرض القرش، يقول أيضا لا ننظر إلى المشتري هذا الزيت المستعمخ، مهما كان هم إلى قيمة، هم لازم نأخذ قيمته منين؟ من البائع، نقصها من الثمن، فضلا عن إرجاع المبلغ الكلي. بعد وإذا كان الخلط بالأجود، يقول وبالأجود إن بذل له للمشتري بنسبته، يعني إذا كان الخلط بشيء أجود منه ونعطيه بالنسبة، يعني شو قد نسبة الخلط صارت؟ ربع، ثلث، نصف، نعطيه، يقول فقد أنصفه، يعني البائع قد أنصف المشتري، وإلا إذا لم يكن البذل بالنسبة فإشكال، يعني باعتبار أن البائع ما بذل للمشتري النسبة الصحيحة فصار مشكل، باعتبار أنه لا يمكن القول بسقوط الخيار. إلى هنا يأتي يعني ينتهي الكلام بالخيار السابع وهو خيار الغب، ونأتي إن شاء الله إلى الآن إلى خيار الثامن هو خيار العيب. خيار العيب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، جزاكم الله خير وبارك.